الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل الدروس التي تتعلق بكتاب جمع الجوامع، حيث تكلمت فيما مضى عن الإطلاق والتقييد، وأبتدئ في هذا اليوم بدرس الظاهر والمؤول. وقد عرف المؤلف الظاهر بأنه ما دل دلالة ظنية، وذلك أن الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول النص، وهو الذي يدل على معناه بلا احتمال أو بلا احتمال متأيد بدليل، والنص يجب أن يعمل على وفق معناه، ولا يجوز إلغاء معناه ولا استبداله بغيره. والنوع الثاني الظاهر، وهو اللفظ الدال على معنيين هو في أحدهما أرجح، والواجب في اللفظ الظاهر أن يحمل على المعنى الراجح، ولا يجوز حمله على غير المعنى الراجح إلا لدليل. وقد قال المؤلف بأن دلالته دلالة ظنية، والمراد بالظن ما يحتمل أمرين هو في أحدهما أرجح. والنوع الثالث من أنواع الألفاظ المجمل، ويراد به ما لا يفهم معناه، إما بأن يكون ليس له معنى بالكلية، أو يكون مترددا بين معنيين على جهة التساوي بدون مرجح لأحدهما، والواجب التوقف فيه حتى يأتي الدليل المبين لمعناه. ومن خلال ما سبق علمنا أن الظاهر يجب أن نفسره بالمعنى الراجح، ولا يجوز أن نحمله على المعنى المرجوح. وحمل اللفظ الظاهر على المعنى المرجوح يسمى تأويلا، يسمى عند الأصوليين تأويلا، إذ إن التأويل هو حمل اللفظ الظاهر على الاحتمال المرجوح. فإن كان صرف اللفظ الظاهر عن المعنى الراجح لدليل صحيح فإنه يكون تأويلا صحيحا. ومن أمثلته قوله جل وعلا: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإن الفاء في قوله فاستعذ الراجح فيها أن تكون للتعقيب، ولكنها هنا لم تحمل على التعقيب، وإنما حملت على مجرد الجمع لدليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ بقراءة بالاستعاذة قبل قراءة القرآن. والنوع الثاني من أنواع التأويل التأويل الفاسد، وهو الذي بناه صاحبه على ما يظنه دليلا وليس كذلك. ومن أمثلته تأويلات نفات الصفات، تأويلات نفات الصفات، من مثل تأويلهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، بأنه جرحه بجروح الحكمة. فهذا تأويل فاسد بنوه على ظنهم أن إثبات صفة الكلام لله يقتضي المشابهة بالمخلوق والمماثلة له، وهذا الظن ظن غير صحيح، وبالتالي كان التأويل تأويلا فاسدا. والنوع الثاني من أنواع التأويل أن يكون التأويل لا لشيء، يعني لم يبنى على دليل، فهذا من اللعب وليس من التأويل. ومن أمثلته ما فعله بعض الباطنية من تفسير شعائر الإسلام الظاهرة بمعان خفية، كتفسيرهم الصلاة بأنها ذكر الأئمة وأن الصيام حفظ الأسرار ونحو ذلك. والناظر في التأويلات يجد أنه لم تستبح الحرمات ولم تترك مدلولات النصوص بمثل التأويلات. والتأويل إن كان بدليل قوي كان تأويلا قريبا، وإن كان بدليل ضعيف كان تأويلا بعيدا غير مقبول. وقد أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأمثلة التطبيقية للتأويل البعيد. وإن كان الكتاب ينبغي أن يقتصر على التأصيل الأصولي، لكنه هنا ذكر بعض الأمثلة الفرعية على جهة التدريب والتمرين، فقال: ومن البعيد، يعني من التأويل البعيد، تأويل حديث أمسك أربعا على ابتدئ. هذا الحديث هو في من تزوج أكثر من أربع قبل إسلامه، فإذا أسلم فماذا نقول له؟ هل نقول له ابتدئ نكاح أربع منهن، أو نقول اختر أربعا وفارق البقية؟ فقال الجمهور: المراد اختر أربعا مما لديك من النساء، سواء تزوجت عليهن أولا أو كنهن الأخيرات الصغيرات. وقال الحنفية بأنه يلزمه أن يختار من تزوجهن أولا الكبيرات، فإن عقد عليهن في عقد واحد لزمه مفارقة الجميع. وبالتالي قالوا بأنه إذا أراد أن يتزوج بعضهن فإنه يبتدئ عقدا جديدا. ففسروا قوله أمسك أربعة بابتدئ نكاح أربع منهن، وهذا يخالف ظاهر اللفظ، فإن كلمة أمسك بعيدة عن كلمة ابتدئ. ثم لو كان المراد ابتداء نكاح لألزمه باختيار برضاهن وبمهر جديد وعقد جديد، وهذا ما ليس موجودا في هذا اللفظ. والمثال الثاني في قوله تعالى: فإطعام 60 مسكينا، فإن هذا اللفظ ظاهره أنه لا بد في الإطعام من أن يكون 60 مسكينا، وأنه لا يجزئ أن تطعم مسكينا واحدا 60 مرة. وبذلك قال الجمهور، وقال بعض الحنفية بأن قوله 60 مسكينا أي 60 مدا، وبالتالي أجازوا أن يطعم مسكين واحد في كفارة الظهار 60 مرة، وهذا يخالف ظاهر اللفظ، فكان تأويلا لا نقبله إلا بدليل. والمثال الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن قوله امرأة نكرة في سياق الشرط، فيكون عاما يشمل جميع أفراد النساء، سواء كن كبيرات أو صغيرات، حرائر أو إماء. ففسره بعض الحنفية بأن المراد به الصغيرات، ولكنهم قالوا بأن الصغيرة إذا زوجت نفسها وقف نكاحها على إجازتها النكاح لما بعد بلوغها. ولذا قال بعضهم بأن المراد به الأمة، وهذا تأويل آخر بنوه على غير دليل، وذلك أنهم يرون أنه يجوز أن تزوج المرأة الكبيرة الحرة نفسها، فقيل لهم بأنه ورد في الحديث فأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فلها مهرها، والأمة إذا زوجت نفسها في مذهبكم كان مهرها لسيدها وليس لها. ولذا قال بعضهم بأن المراد بالحديث المكاتبة، لأن المهر يكون لها، فهذا أيضا من التأويل البعيد، لأنه حمل لللفظ العام على صورة نادرة قليل وقوعها. ومثل هذا نفي ما فيه حقيقة شرعية، كقوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام، فإن الصيام هنا يحتمل أن يراد به الصيام الشرعي، ويحتمل أن يراد به الصيام اللغوي، ويحتمل أن يكون المراد به لا صيام كامل، ويحتمل أن يراد به لا صيام صحيح. فلما وقع التردد فيه قال بعض الحنفية بأن هذا اللفظ مجمل وبالتالي يحتاج إلى تأويل، ولذا فسره بعضهم بأنه لا صيام يعني لا صيام في القضاء، فإن الحنفية يجيزون أن تكون النية في صيام رمضان قبل الزوال، ولم يأخذوا بهذا الحديث في صيام رمضان، وحمله بعضهم على القضاء وآخرون على صيام النذر، فإنه وقع الاتفاق عليهما بأنه لا بد من تبييت النية في صيامهما. ومثال آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، وفي رواية زكاة أمه بالنصب، فإن الحنفية يرون أن الجنين لا بد أن يذكى، والجنين حمل الشاة أو البهيمة التي يكون في بطنها، فإذا ذبحت الشاة أو البقرة أو الناقة الحامل هل وفي بطنها جنين هل يلزم تذكيته؟ قال الحنفية يلزم، وقال الجمهور بأنه لا يلزم، واستدل الجمهور بهذا الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، قالوا فدل هذا على أنه يكتفى بزكاة الأم عن زكاة الجنين. وقال الحنفية بأن هذا الحديث يراد به أن زكاة الجنين تشابه زكاة أمه، فحملوه على التشبيه، وهذا فيه نظر، فإنه لا يحمل على التشبيه إلا بتقدير أداة التشبيه كزكاة أمه، وتقدير الأداة خلاف الراجح، فإن الظاهر حمل اللفظ على معناه بدون تقدير له. ومثل هذا في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فإن الجمهور يقولون هذه الآية حصرت مصارف الزكاة في الثمانية الأصناف، لأن لفظة إنما للحصر. وقال بعض الفقهاء بأن هذه الآية ليست للحصر، وقالوا بأن قوله إنما هنا لا تدل أو تصرف عن الحصر، ولم يأتوا في هذا بدليل، ولذا كان تأويلهم تأويلا مخالفا للظاهر لم يبنى على دليل معتبر فلم يقبل وكان تأويلا بعيدا. ومثله أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم عتق عليه. فهذا الحديث حمله بعضهم على الأصول والفروع، يعني على الآباء والأجداد والأبناء والأحفاد، مع أن اللفظ عام، فإن قوله ذا رحم كما يشمل الأصول والفروع يشمل بقية القرابة من الأرحام. فحمل هذا اللفظ على الأصول والفروع فقط هذا من التأويل البعيد، لأنه ترك للعموم وتخصيص له بدون مخصص فلم يقبل. والجمهور والشافعية يرون أن العتق إنما يكون للأصول والفروع، وقد خالفهم جمهور أهل العلم فرأوا أن العتق يكون للقرابة، فمن ملك قريبا له عتق عليه. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. فإن قوله البيضة ظاهرها أن المراد به بيض الدجاج، ولكن بيض الدجاج قليل ثمنه، ولذا قال بعض الفقهاء هذا الحديث يدل على أن السارق تقطع يده ولو كان ما سرقه قليلا. وهذا قول الظاهرية وطائفة، والجمهور يرون أن السرقة لا يقطع فيها إلا إذا بلغت نصابا، إلا إذا بلغت النصاب، كما في الحديث: لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وبعضهم قال هذا الحديث يراد به الحديد، لأن لفظة البيضة تطلق على الحديد الذي يستخدم في القتال، ولكن هذا تأويل بعيد، تأويل بعيد، فإن الأصل والظاهر في لفظة البيضة أن تطلق على بيض الدجاج. ومثل هذا في حديث بلال يشفع الأذان، فإن الأذان قد وقع الاختلاف في صيغته، فقال بعضهم بأنه يفرد كالإقامة، وهذا مذهب بعض الحنفية، ورأى الجمهور بأن الأذان تشفع ألفاظه، أي تكرر ألفاظه، واستدلوا بحديث: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. فقال بعضهم بأن قوله يشفع الأذان يعني أنه يؤذن مرة أخرى، فإن ابن أم مكتوم يؤذن أولا ثم يؤذن بلال، لحديث لما ورد من الأحاديث أن ابن أم مكتوم كان يؤذن، ولكن هذا يخالف ظواهر الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من طعامه وشرابه، فإنه يؤذن بليل، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فهذه أمثلة للتأويلات التي رأى المؤلف إيرادها لبيان أو للتمثيل والتمرين على معرفة التأويلات البعيدة. ثم ذكر المؤلف لفظة المجمل، وعرفه بأنه ما لم تتضح دلالته، إما لكونه لا يعرف منه أي معنى، كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فإن كلمة الحق لا نفهمها ولا نعرفها، أو لكون اللفظ يتردد بين معنيين على جهة التساوي ولا مرجح لأحدهما، مثل لفظة القروء. والإجمال قد يكون في الحروف، وقد يكون في الأسماء، وقد يكون في الأفعال، وقد يكون في الجمل وشبه الجمل، وسيأتي نماذجها، كما أن البيان قد يأتي بالقول ويأتي بالفعل ويأتي بالإشارة. ما حكم المجمل؟ أن نتوقف فيه حتى يأتي دليل يبينه ويوضح المراد منه. قال: فلا إجمال في آية السرقة، في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإن بعض العلماء قال هذه الآية مجملة، وذكر أن الإجمال في موطنين: الأول في قوله فاقطعوا، فإنه يحتمل البتر ويحتمل الجرح، كما في قوله تعالى: قطعنا أيديهن، أي جرحنها. ولكن هذا ليس بصحيح، فإن الأصل والمعنى الراجح في لفظة قطع أن يكون للبتر والإبانة. وأما موطن الإجمال المدعى الثاني في الآية، في قوله تعالى: أيديهما، فإن بعضهم قال هو لفظ مجمل يحتمل أن يراد به قطع اليد من المنكب أو من المرفق أو من الكوع أو من عند الأصابع، ولذا قال بعضهم يحتاج إلى بيان. والناظر في كتب اللغة يجد أن الأصل في لفظة اليد أن يراد بها إلى مفصل الكوع، وهذا هو الأصل، إلا أن يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. ولذا لما قال: وأيديكم إلى المرافق، وأراد مفصلا غير الكوع احتاج إلى بيانه وتوضيحه. ومثل هذا في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم، فإن التحريم الأصل أن لا يطلق على الذوات، وإنما يطلق على الأفعال، فتقول: يحرم عليك الذهاب والإياب، ولا تقول: يحرم عليك العمود والآلة. لماذا؟ لأن التحريم والتحليل يتعلق بالأفعال. فإذا علق الحكم الشرعي بذوات فحينئذ ماذا نفعل فيه؟ قال طائفة بأنه مجمل، لأنه لم يبين المراد منه، وبالتالي يتوقف فيه حتى يأتي دليل يوضح المراد منه. وقال آخرون بأننا نقدر فيه فعلا يناسب الحال، فقوله: حرمت عليكم أمهاتكم، أي الوطء، وقوله: حرمت عليكم الميتة، أي الأكل. وهناك قول ثالث يقول بأنه يفسر بجميع الأفعال والتقديرات الصالحة له ما لم يأتي دليل يدل على تخصيصه، فقوله: حرمت عليكم أمهاتكم يشمل الوطء ويشمل العقد، وقوله: حرمت عليكم الميتة يشمل الأكل والبيع والانتفاع، ما لم يرد دليل يدل على جواز شيء من الأفعال. وهذه يقال لها عموم المقتضى، والمؤلف قد سبق أن ذكر ذلك في باب العموم، وكان يرى أن المقتضى لا عموم له، وتقدم البحث في ذلك، وأن الأظهر هو القول بعموم المقتضى. ومن أمثلة ما ذكره المؤلف على الإجمال الحروف التي يقع التردد فيها. ففي آية السرقة كان التردد وادعاء الإجمال في كلمات، وفي آية التحريم كان الإجمال المدعى في جملة، وفي قوله ولا وامسحوا برؤوسكم الإجمال هنا في الحرف. فهل الباء هنا للتبعيض أو للإلصاق؟ وترتب عليه ما هو المقدار المجزئ في مسح الرأس في الوضوء؟ فقال مالك وأحمد يجب استيعابه، وقال أبو حنيفة يكفي فيه الربع، وقال الشافعي يكفي فيه أقل مسماه. وبالتالي قال بعضهم يجوز مسح شعرة واحدة، وقال آخرون يجزئ مسح ثلاث شعرات. فالباء هنا قال طائفة بأنها مجملة لترددها بين هذه المعاني، وكل من اختار معنى منها قال أو استدل بدليل على ما اختاره، ومن رأى أنها للإلصاق قال بوجوب تعميم الرأس، وفي ذلك الاحتياط لهذه العبادة. ومثل هذا في قوله لا نكاح إلا بولي، فإن نفي الأفعال الشرعية رحمك الله. ومثله ما تقدم من حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام، فإنه يحتمل نفي الفعل، لكننا نجد أفعالا توجد بدون شرطها، ويحتمل نفي الصحة، ويحتمل نفي الأجر، ويحتمل نفي الكمال. ولذا قال طائفة بأن هذا اللفظ مجمل كقول بعض الحنفية، وقال آخرون بأن هذا اللفظ إنما ورد في لسان الشرع، ولسان الشرع يحمل فيه اللفظ على مصطلحه، فنحمله على الصحة الشرعية. ومثله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هل هو مجمل لتردده بين المعاني السابقة أو يحمل على الصحة الشرعية؟ وبالتالي هل نقول من شرط صحة الصلاة ومن أركانها قراءة الفاتحة فيها للإمام والمنفرد كما قال الجمهور، أو نقول بأنها لا تجب كما قال بذلك بعضهم؟ ومثل هذا في حديث رفع عن أمة الخطأ، فإن هذا الحديث فيه أو قال فيه بعضهم بأنه لفظ مجمل، لأن الخطأ والنسيان موجود عند الناس، وبالتالي فهو غير مرفوع، ومن ثم هذا لفظ مجمل لتردده بين معان متعددة. والقول الآخر يقول بأن المراد بهذا رفع الإثم والمؤاخذة. فعندنا ثلاثة أقوال أو ثلاثة احتمالات: الأول رفع ذات الخطأ والنسيان، وهذا مخالف للواقع، والثاني رفع الإثم، والثالث رفع المؤاخذة. تفرقون بينهما رفع الإثم ورفع المؤاخذة؟ يعني مثلا من قص أظافره وهو ناس في إحرامه، فإن قلنا المراد بالحديث رفع الإثم فإنه لا إثم عليه لكن تجب عليه الفدية، وإن قلنا هو لرفع المؤاخذة فإنه لا إثم عليه ولا فدية. وقال هذه النصوص يرى المؤلف أنه لا إجمال فيها. لماذا؟ لوضوح دلالة الكل، يعني كل النصوص السابقة، وخالف قوم ورأوا أنها مجملة. وإنما الإجمال الآن بدأ يذكر ما يقع فيه الإجمال. فالأول في مثل لفظة القرء، فإنه يتردد بين الطهر والحيض، وبالتالي كان لفظا مجملا. قال والنور، فإن كلمة النور تصدق على الشيء اليسير كنور المصباح، وتصدق على الشيء العظيم كنور الشمس. ولذا رأى المؤلف أنها من الألفاظ المجملة، وأكثر الأصوليين وأهل اللغة على أن هذا اللفظ ليس من الألفاظ المجملة، وإنما هو من الألفاظ العامة. وذلك أن الألفاظ الكلية على ثلاثة أنواع: ألفاظ مشتركة وهي التي وضعت لمعان مختلفة، مثل لفظة المشتري تصدق على المقابل للبائع وتصدق على الكوكب المعروف، فحينئذ هذا لفظ مجمل بلا إشكال. والثاني الألفاظ الكلية العامة، ومن أمثلتها المتواطئة، ومن أمثلتها لفظة إنسان، فهي تصدق على كل واحد من الناس، وبالتالي هذا من ألفاظ العموم. وهناك نوع ثالث، وهو ما اشتركت في أصل المعنى دون تمامه، وهذا يسميه بعضهم المشكك. وهذا النوع يراه بعضهم من المجمل، والجمهور على أنه ليس بمجمل وإنما من الألفاظ العامة. ومثل هذا لفظة الجسم، لفظة الجسم فإنها تصدق على معان مختلفة. قال: ومثل المختار فإنه يصدق على الفاعل ويصدق على المفعول. تقول: محمد اختار عبد الله للقيام بهذا الأمر، فمحمد هو الذي اختار ويسمى مختار، وعبد الله هو الذي اختير ويسمى أيضا مختار. ومثله قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، فإن الكاتب يحتمل أن يقع منه الضرر ويحتمل أن يقع عليه الضرر، يحتمل أن يكون هو الذي أوقع الضرر ويحتمل أن يكون هو الذي أوقع به غيره الضرر. ومثل هذا في قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهل المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج كما قال الإمام الشافعي، أو أن المراد به الولي كما قال بذلك جمهور أهل العلم؟ فهذا إجمال في جملة، والأول إجمال في لفظ مفرد. ومثله في قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فإنه عند نزول الآية أول ما نزلت لا يدرى ما الذي يقع عليه هذا الاستثناء، ولذا قال: إلا ما يتلى عليكم مجمل، لا نعرف المراد منه. ومثله في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فإن الواو هنا تحتمل أن تكون عاطفة، وبالتالي يكون الراسخون في العلم ممن يعلم تأويله، وتحتمل أن تكون الواو استئنافية، وكلمة الراسخون مبتدأ وخبره يقولون، وبالتالي يكون الراسخون لا يعلمون تأويله. فهذا من الإجمال في حرف. ومثله في قوله عليه السلام: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره. فالهاء الأخيرة في قوله في جداره هل تعود إلى واضع الخشبة، جدار واضع الخشبة، أو تعود إلى جدار الجار؟ احتمالان. وهكذا في قولك زيد طبيب ماهر، فهل ماهر تعود على زيد كأنك قلت زيد ماهر وطبيب، أو أن ماهر تعود إلى كلمة طبيب فكأنك قلت زيد طبيب ماهر في طبه؟ ومثل هذا في قولك الثلاثة زوج وفرد، فهل الواو هنا للتقسيم أو أن الواو هنا للجمع، أو هل الواو هنا للتردد أو للجمع؟ قال والأصح وقوعه، أي وقوع الإجمال، في الكتاب والسنة. وبالتالي نحتاج إلى بيان يوضح المراد منه. قال إذا تردد اللفظ بين معنيين، أحدهما معنى شرعي والآخر معنى لغوي، فإننا نحمله على معنى الشرع. ومن أمثلته في قوله وأقيموا الصلاة، يحتمل أن يراد به الصلاة الشرعية المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم، ويحتمل أن يراد به المعنى اللغوي الذي هو الدعاء أو الثناء. فحينئذ إذا ورد لفظ الصلاة في لسان الشرع حملناه على المعنى الشرعي. قال وقد تقدم فإن تعذر حقيقة، يعني فإن تعذر حمل اللفظ على مسماه الشرعي حقيقة فيرد إليه بالتجوز، ويكون ذلك مقدما على المعنى اللغوي، المعنى اللغوي أو مجمل، أي فإن تعذر حقيقة فيرد إليه بتجوز أو بإجمال، أو يحمل على اللغوي أقوال، يعني إذا تعذر حمل اللفظ الوارد في الكتاب والسنة على المسمى الشرعي حقيقة، فحينئذ هل نحمله على المعنى الشرعي الذي ورد بتجوز، أو نقول هو مجمل لا نفهم منه معنى ويتوقف فيه، أو نحمله على المعنى اللغوي أقوال لأهل العلم؟ ومن أمثلة هذا في قوله فإن كان صائما فليصلي. قال والمختار أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين أخرى ليس ذلك المعنى أحدهما أنه يكون لفظا مجملا، ولذلك قال بعضهم في قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أننا لو جعلنا الواو عاطفة لكان لفظ يقولون يعود على الراسخين ويعود على لفظ الجلالة، وهذا غير صحيح. وبالتالي قالوا هذا دليل على أن الواو استئنافية، وأن الراسخين مبتدأ وخبرها يقولون. قال فإن كان أحدهما فيعمل به ويوقف الآخر، يعني إذا صلح المعنى لأحد اللفظين فحمل على ذلك اللفظ ولم يحمل على الآخر، كقوله وسبحوه. ثم قال المؤلف البيان. البيان يراد بها أو للعلماء فيها مصطلحان، الأول أنه توضيح المجمل، والثاني أنه التعريف بالأحكام. وبالتالي على القول الثاني يكون بيان الأحكام على جهة الابتداء من البيان، بخلاف المنهج الأول. وقد اختار المؤلف المنهج الأول فقال البيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وإنما يجب لمن أريد فهمه اتفاقا، أي متى يتعين على الإنسان أن يسعى البيان بإخراج اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي إذا كان يترتب عليه عمل يتعلق به ويراد منه فهمه، وأما ما لا يراد من العبد فهمه فإنه لا يجب عليه أن يسعى لفهمه. ومن أمثلة ذلك كيفية الصفات. ثم ذكر المؤلف ما يكون به البيان، فقد يكون البيان بالقول كقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم بينها بقوله لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فهذا بيان بالقول. وقد يكون البيان بالفعل كما في بيان النبي صلى الله عليه وسلم للحج والصلاة، ولذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. ولذلك أخذنا كيفية الوقوف للخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا الأصح أنه يمكن أن يبين المظنون المعلوم، وذا كما وردنا بيان قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فهذا خبر واحد وقد بينا به آية سورة الأنعام. وهكذا يمكن أن يكون المتقدم بيانا للمتأخر، ولذا إذا جاءنا خاص متقدم وعام متأخر فإننا نعمل بالخاص في محل خصوصه ونحمل بالعام فيما عدا ذلك، وهذا قول الجمهور. والحنفية يرون أن المتأخر ينسخ المتقدم. قال وإن جهلنا عينه من القول والفعل هو البيان، يعني ولو قدر أننا جهلنا المتقدم أو المتأخر أو جهلنا أيهما البيان، هل هو القول أو الفعل، فحينئذ الأهم هو ورود البيان سواء كان بفعل أو بقول. قال وإن لم يتفق البيانان كما لو طاف بعد الحج طوافين وأمر بطواف واحد، فحينئذ الفعل يدل على طوافين والقول يدل على طواف واحد، وبالتالي نقول القول هنا هو الذي يعمل به ولا يجب إلا طواف واحد، والفعل الذي هو الطواف الثاني يكون ندبا أو يكون واجبا أو يكون أو ننظر للمتقدم والمتأخر فنوجب المتقدم. وفعله ندب أو واجب سواء كان الفعل متقدما على القول أو كان متأخرا عليه. ثم أورد المؤلف مسألة تأخير البيان عن تأخير البيان، فهل يمكن أن يردنا خطاب ولا يبين ذلك الخطاب ولا يوضح المراد منه إلا بعد مدة؟ وهذا على نوعين. النوع الأول تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا قال عنه المؤلف تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع، أي لم يقع في الشريعة، وإن جاز. والقول بالجواز هو قول الأشاعرة بناء على قولهم بجواز تكليف ما لا يطاق، والجمهور يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولذا رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن مسألة فأجاب بجواب عام أنه يحمل على العموم، ولا يصح لنا أن نذكر أنه يختص ببعض محاله لئلا يترتب على ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومن أمثلته مثلا في حديث غيلان السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه غيلان وقال أسلمت وعندي عشر نسوة، قال أمسك أربعا وفارق سائرهن، ولم يسأله هل تزوجتهن في وقت واحد أو في أوقات مختلفة، فلو كان يفرق بينهما لسأل، فتأخير فعدم سؤاله يدل على عدم وجود الفرق، إذ لو كان هناك فرق للزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر البيان عن وقت الحاجة. قال وإلى وقت، أي تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، فتنزل الآية كقوله وآتوا حقه يوم حصاده، وإذا كان الناس لا يحتاجون إلى بيانها يتوقف أو يتأخر بيانها، فالجمهور يجيزون تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، سواء كان للمبين ظاهر أم لم يكن له. فقوله وآتوا حقه هذا ليس له ظاهر، ومن أمثلة ما كان له ظواهر ألفاظ العموم والإطلاق، وهناك قول بأنه لا يجوز، وهناك قول ثالث يقول يمتنع في غير المجمل، فالمجمل يجوز تأخير البيان فيه عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وأما غير المجمل وهو ألفاظ الظواهر بحملها على معنى غير المعنى الراجح فهذا لا يجوز، لئلا يترتب عليه أن يتبادر إلى أفهام الناس معنى وحكم لم يقصده الشارع. والآخر القول الرابع يقول يمتنع تأخير البيان الإجمالي، يعني في المجمل، فيما له ظاهر بخلاف المشترك والمتواطئ. والقول الخامس يمتنع تأخير البيان عن وقت الخطاب في غير مسائل النسخ، فإن النسخ الأصل أن يكون الناسخ متأخرا في الورود، وهناك قول يقول يجوز تأخير النسخ اتفاقا، يعني أنه حكى الإجماع على ذلك. والقول السادس يقول بأنه يجوز تأخير البيان إذا لم يكن هناك تأخير لبعض دون بعض، وعلى المنع المختار أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم التأخير التبليغ إلى وقت الحاجة. ومن أمثلة هذا هل يلزم بيان الأحكام لمن أسلم أو، وهذه المسألة لها أيضا علاقة بمسألة هل يجوز العمل بالعموم بمجرد وروده على المكلف أو لا بد من التأكد من أنه لا مخصص له. قال وأنه، يعني على المنع المختار، يجوز ألا يعلم الوجود بالمخصص ولا بأنه مخصص، كما تقدمت هذه المسألة في أبواب العموم. وبهذا نكون قد انتهينا من أبواب البيان والإجمال والظاهر والتأويل، ولعلنا أن نترك ما يتعلق بالنسخ إلى لقاء آت بإذن الله عز وجل، وأعتذر منكم في الأسبوع القادم، وموعدنا إن شاء الله بعد أسبوعين. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.